إذا أمن فأمنوا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ترتيب أعمال المأموم على ترتيب الإمام بالفاء ماذا يقتضي؟ يقتضي إيش؟ التعقيب، بأن تكون أعمال المأموم عقب أعمال إمامه من غير مهلة، من غير تراخي، لأن عطفت بالفاء، والفاء مع اقتضاء الترتيب تقتضي التعقيب. فنأتي إلى الأفعال. الفعل الماضي الأصل فيه نعم أن الحدث انتهى، ما دل على حدث في زمن مضى. يعني هل تستطيع أن تقول جاء زيد وما بعد جاء؟ نعم لا تستطيع. نأتي إلى إذا كبر فكبر، إذا كبر فكبر، إيش معنى هذا؟ معناه إذا فرغ من التكبير، إذا فرغ من التكبير فكبروا، إذا فرغ بحيث إذا انقطع صوت الإمام كبر، لأن موافقة الإمام في مثل هذا ممنوع. لكن إذا ركع فاركعوا، هل نقول إذا فرغ الإمام من الركوع اركعوا، أو نقول إذا شرع في الركوع اركعوا، يعني بدأ بالركوع اركعوا؟ يعني هل ننتظر حتى ينتهي الإمام من الركوع ثم نركع، أو بمجرد ما يباشر الركوع نركع؟ لأن الفعل يطلق ويراد به الفراغ منه كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، يطلق ويراد به إرادة الفعل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل، إيش معنى قمتم إلى الصلاة؟ يعني إيش؟ إذا إيش؟ أردتم القيام. فإذا قرأت القرآن معناها إيش؟ إذا أردت القراءة. يعني مقتضى اللفظ والفعل الماضي إذا قرأ، فإذا قرأت القرآن أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، لأن الفعل ماضي الحدث انتهى. مقتضى قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني لو أخذنا الفعل على ظاهره يكون كل واحد إداوة الوضوء معه في الصف، فإذا قام ليكبر توضأ، هذا مقتضى الفعل. إذا فرغنا من القيام توضأنا، لكن المراد بالفعل هنا إرادة الفعل. يعني إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، إذا أردت القيام فتوضأ. ومنهما معنى إذا قال آمين فقولوا آمين، لأن لو حملناه على أنه إذا فرغ من التأمين كما حملنا التكبير، معنى هذا إيش؟ أننا ننتظر حتى يؤمن الإمام، إذا قال آمين وانقطع صوته نقول آمين. هل هذا هو المراد؟ أو أننا نؤمن مع الإمام، نؤمن مع الإمام، لأنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى هذا يكون المراد إذا أراد التأمين فأمنوا معه في وقت واحد، بحيث يكون صوت المأموم مع صوت الإمام. وعرفنا أن الفعل يطلق ويراد به الإرادة، ويطلق ويراد به الشروع، ويطلق ويراد به الفراغ من الفعل. غفر له ما تقدم من ذنبه، إيش معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة؟ هل مراد بذلك الوقت أو الكيفية، بحيث يكون مده مثل مد الملائكة في ابتدائه وانتهائه؟ أو نقول هذا أمر غيبي يوفق الله جل وعلا له من شاء، نحرص على اتباع السنة ولن نخيب بعد ذلك؟ نعم، لأن من وافق تأمين، من الذي يدريك أنك وافقت تأمين الملائكة؟ لكن أنت تحرص على تطبيق السنة وتنتظر حتى يقول الإمام ولا الضالين. فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا انقطع صوته بقوله ولا الضالين فقولوا آمين، لأن عندك النص إذا أمن فأمنوا، وفيه وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا النص مفسر للذي قبله، بمعنى أننا نقول آمين مع الإمام. فعلى الإنسان أن يحرص ويستحضر قلبه، لأن هذا دعاء، معنى آمين اللهم استجب، والله جل وعلا لا يقبل من قلب غافل. فنستحضر هذه الصلاة ونستحضر هذه الأدعية، فإذا قلنا آمين ووافق تأمين وتأمين الملائكة غفر لنا ووفقنا لموافقتهم، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن القيم وكان له سكتتان، سكتتان سكت بين التكبير والقراءة يريد بها السكتة التي سأله عنها عليه الصلاة والسلام أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذه السكتة الأولى، هذه السكتة الأولى وهي في الصحيحين. اختلف في الثانية، جاء إجمالا كانت له سكتتان، اختلف في الثانية، وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من الفاتحة، وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من القراءة. فمن أهل العلم من قال المراد بالسكتة الثانية إذا فرغ الإمام من القراءة من قراءة الفاتحة يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة، ليمكن المأموم من قراءة الفاتحة، هذا قول. ومنهم من يقول لا، السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة ليتراد النفس قبل الركوع، ليتراد النفس قبل الركوع. ومنهم من يقول هي ثلاث سكتات لا يصل بين القراءتين، فإذا قال آمين انتظر قليلا وهي سكتة، وإذا فرغ من القراءة سكت ليتراد النفس. وكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف، فعلى الكلام الأخير تكون ثلاثا. يقول ابن القيم: والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فسكتة لطيفة لأجل تراد النفس، فلم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه يجعلها بعد الاستفتاح. والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة كما قال ابن القيم لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث الحسن عن سمرة، حسن البصري عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين، أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجموع الروايات تدل على أن السكتات ثلاث، لكن هل يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذا الإسناد؟ الحسن عن سمرة، هل سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. أما سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة فهذا في البخاري، في صحيح البخاري، عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سأل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة، فقال عن سمرة. فهذا نص أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، لكن هل سمع غيره؟ مسألة خلاف بين أهل العلم. فيبقى كل على مذهبه، من يثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا يقول الحديث صحيح، ومن لا يثبته يقول الحديث فيه انقطاع. والحسن معروف بالإرسال، الحسن رحمه الله معروف بالإرسال، وهو موصوف بالتدليس. على كل حال، بعد قراءة الفاتحة يسكت الإمام ولو لم يكن بقدر قراءة الفاتحة للمأموم، المقصود أنه يفصل بين القراءتين، وإذا انهى القراءة يسكت ليتردد النفس، وبهذا يكون جمع بين الروايات كلها. من لا يحسن القراءة وعاجز عن تعلمها، لأن بعض الناس لا سيما من كبار السن، كبار السن ممن لم يلتفت إلى الحفظ إلا بعد أن طعن في السن، مثل هذا يصعب عليه القراءة. قد يكون حافظا للفاتح لكن حفظ غير مجزي، حفظ غير صحيح، يخيل الإنسان أنه قارئ وليس بقارئ بالفعل. فالذي يقرأ وهو إمام، إمام مسجد في بلد من البلدان، يقول: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، هل هذه قراءة صحيحة؟ ليست صحيحة. هل هذا تغيير يسير؟ هذا يقلب المعنى رأسا على عقب. اللام لام التأكيد تقلب لا نافية. فبعض الناس من هذا النوع يظن أنه يقرأ، وسمعنا بعض الشياب من كبار السن من العوام قراءات فيها تصحيف وفيها تحريف وفيها اللحن، عاد حدث ولا حرج، اللي هو تغيير الحركات. التصحيف والتحريف شيء لا يخطر على البال عند بعض العوام، وعنده أنه يحسن القراءة. أنا أقول الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة على المسلم أن يعنى بها، والحمد لله الآن الأمور متيسرة، الأمور متيسرة، حلق القرآن في كل مكان، البيوت مملوءة ممن يقرأ القرآن من الذكور والإناث. وش اللي يمنع يا أخي أن كبير السن من رجل أو امرأة يقول تعال يا ولدي حفظني الفاتحة، تعال يا بنت حفظين الفاتحة، شو المانع؟ ولو يموت وهو يتعلم الفاتحة ما بتثير، يعني هذا يتعلم علم من أهم العلوم. أمر لا تصح الصلاة بدونه، لكن إذا عجز واستغلق عليه الأمر، لأن بعض الناس يستحجر خلاص ما يمكن يحفظ شيء، إذا عجز عن ذلك اكتفى بالتحميد والتكبير والتهليل، يكتفي بالتحميد والتكبير والتهليل. فعن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إذا كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. في حكم من لم يستطع تعلم الفاتحة حديث العهد بالإسلام، إذا أسلم شخص ونطق بالشهادة وتعلم علم الوضوء وتوضأ وجاء إلى الصلاة ينتظر به لأن يحفظ الفاتحة؟ وحفظها يحتاج إلى وقت طويل لا سيما إذا كان كبير سن، يقال له كبر واحمد وهلل وتحفظ بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ثم إذا فرغ من الفاتحة وتصور أن الوقت لا يستوعب بيان صفة الصلاة كاملة، فنقتصر على بعضها، ونعدكم أن نكمل شرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في موعد آخر سواء عندكم أو عند غيركم. المقصود أنه سوف يكمل بإذن الله ويسجل وينشر، فيستفيد منه من أراد الإفادة. أما إكمال صفة على هذه الطريقة أظن هذا متعذر، وليس من عادتي أنني أسرد المسائل سرد، لأن أكثر اللي عندي الآن طلبة علم يحتاجون لشيء من التوضيح والتفصيل، وهناك مسائل قادمة تحتاج لشيء من البسط. فنعدكم أننا نكمل من حيث وقفنا، وتصلكم الأشرطة إن شاء الله تعالى، وإن تيسر موعد لاحق هنا في هذا المسجد مع هذه الوجوه الطيبة المباركة فلا بأس إن شاء الله تعالى. إذا فرغ من الفاتحة قرأ سورة في الركعتين الأوليين. ففي الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، يعني في الصلاة صلاة الظهر الصلاة السرية يسمعون منه الآية أحيانا عليه الصلاة والسلام. فعلى الأئمة أن يفعلوا مثل هذا اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى، يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. والحديث مخرج في الصحيحين، ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم وأحمد. فعلى هذا القراءة تطول في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وتكون الركعة الأولى أطول من الثانية. في الركعتين الأخريين إن شاء اقتصر على الفاتحة، وإن قرأ معها سورة أخرى فلا بأس وهو ثابت. هذا بالنسبة لصلاة الظهر والعصر. يقول ابن القيم فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا، وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين، وكان في السفر وصلاها في افتتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع كح فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة فجر الجمعة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين كاملتين، وقرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ فرقها في الركعتين، وصلاها مرة بالطور ومرة بالمرسلات، وسبح اسم ربك الأعلى في حديث جبير بن مطعم في الصحيح أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور يقول: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، وكان قد جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم. قرأ بسبح اسم ربك الأعلى والتين والزيتون والمعوذتين، وكان يقرأ فيها بقصار السور بقصار السور من المفصل. قال ابن عبد البر: وكلها آثار صحاح مشهورة، لكن لم يكن يداوم عليه الصلاة والسلام على القصار المفصل. يعني إذا عرفنا أنه قرأ بالعراف وهي سورة طويلة، وقرأ بالمرسلات، وقرأ أيضا بالطور، وقرأ بالقصار، فعلى الإمام أن لا يشق على المؤمن، يأخذ هذه القاعدة عامة: إذا أما أحدكم من أسفل يخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. هذه القاعدة المطردة، لا يشق على الناس ولا يمل الناس من الصلاة ولا يجعل الناس يستثقلون الصلاة ويكرهونها، لكن يأتي بالسنة، يأتي بالطوال أحيانا، يفعل السنة أحيانا ويلاحظ أحوال المأمومين، هذا هو الأصل. يقرأ في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة، وفي الركعة الثالثة ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه الركعة الثالثة من صلاة المغرب أنه كان يقرأ فيها بعد الفاتحة بقوله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إلى آخر الآية. هذا ثابت عن أبي بكر الصديق، رواه الإمام مالك، ويرون أن هذا بمثابة القنوت لأنها آية تتضمن دعاء، والمغرب ثبت أنها وتر النهار، وهذا عمل من هذا الخليفة الراشد المسدد الذي أمرنا بالاقتداء به. فلو فعلت اقتداء بهذا الخليفة الراشد فلا بأس، لا سيما أحيانا يعني لو لم يداوم عليها الإنسان، ولو تركت باعتبارها لا يثبت فيها شيء مرفوع فالأمر فيه سعة. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ بن جبل بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءة البقرة، وقال له: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، قرأ سورة البقرة والناس في صلاة العشاء وتأخر عليهم لأنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي فيصلي بالناس. فشكاه أحد المأمومين بعد أن انصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه عن ذلك ووقت له الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والذي يغشى. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين وسورتي سبح والغاشية. وتقدم ذكر السبكتة التي بعد القراءة بقدر ما يترد إليه النفس، ثم بعد ذلك يركع رافعا يديه مكبرا، يركع مكبرا رافعا يديه، وهذا هو الموضع الثاني من مواضع الرفع، رفع اليدين، الأول مع تكبيرة الإحرام والثاني مع تكبيرة الركوع. رافعا يديه كبر وأمكن يديه من ركبتيه، إذا كبر ركع مكن يديه من ركبتيه كأنه قابضهما، كأنه قابضهما، يعني يمكن يديه من ركبتيه. وأما التطبيق فقد كان في أول الأمر ثم نسخ، ووضع اليدين بين الركبتين، هذا يسمونه إيش؟ التطبيق، وهو منسوخ. أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، كما في حديث أبي حميد في البخاري وغيره، هصر ظهره يعني ثنى ظهره، ووتر يديه، جعل يديه إذا قبض بهما ركبتيه كالوتر، بمعنى أنهما مستقيمتان هكذا مستقيمتان، ونحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره، مد ظهره، وعدله. وجاء في وصف حاله عليه الصلاة والسلام أثناء الركوع أنه بحيث ولو صب الماء على ظهره لاستقر. متى يستقر الماء؟ إذا لم يكن فيه ميلان ولا انحناء، يبسط ظهره ويمده. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، رواه مسلم، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يشخص رأسه يرفعه، لم يصوبه لم يخفضه. إيش معنى الإشخاص؟ يشخص رأسه يعني يرفع رأسه. الروح إذا خرجت شخص البصر، ارتفع البصر. فلا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالمقصود بهذه اللفظة لم يشخص يعني لم يرفع رأسه، ولم يصوبه يعني لم يخفض رأسه. فالتصويب هو الخفض. ولذا جاء في المطر الله ما جعله صيبا نافعا، صيبا يعني ينزل، الصيب الذي ينزل، فتصويب الرأس إنزاله. وفي حديث الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر فيها وصوبه، يعني رفع بصره وأنزله لينظر إلى هذه المرأة الواهبة هل تصلح له أو لا تصلح، عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه يكون رأسه بين ذلك، بين الخفض وبين الرفع. وكان يقول سبحان ربي العظيم، وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ربي العظيم. لما نزل قوله تعالى ليش؟ نعم، قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم. فالركوع والسجود موضع للتسبيح، وهو التنزيه، وهو التنزيه. ولذا تحرم القراءة، قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقد جاء النهي الصحيح عن القراءة في الركوع والسجود، فلا يجوز أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود. وللركوع صفة وللسجود أخرى. أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون أن يستجاب له. هنا هل مفهوم هذا أننا لا ندعو في الركوع؟ لا يقتضي هذا، لكن يكون أكثر الذكر في هذا الموضع التعظيم. وإلا جاء قوله سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء في الركوع. لكن ينبغي أن يكون الدعاء في السجود أكثر، يكون التعظيم في الركوع أكثر وفي السجود الدعاء أكثر، فقبلوا الاستجابة لكم. وكان الركوع عليه الصلاة والسلام المعتاد مقدار 10 تسبيحات، وسجوده كذلك. وكان يقول في ركوعه أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه مسلم أيضا. لكن قال ابن القيم أن هذا إنما حفظ عنه في قيام الليل، ثم يرفع رأسه بعد ذلك رافعا يديه، يرفع رأسه من الركوع بعد ذلك بعد أن يطمئن في ركوعه ويذكر ما ورد من أذكار في الركوع، نعم، على الوصف الذي ذكر، يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه. وهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين، قائلا سمع الله لمن حمده. فهذه 3 مواضع ترفع وهي اليدان، جاءت بها النصوص الصحيحة الصريحة. وعرفنا أن الموضع الرابع هو بعد القيام من التشهد الأول. فإذا استوى قائما من ركوعه قال ربنا ولك الحمد، يقول الإمام سمع الله لمن حمده أثناء الركوع، لأنه ذكر الانتقال مثل التكبير. فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد بدون واو، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد باللهم دون الواو، وربما جمع بينهما فقال اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه 4 صيغ كلها ثابتة، 4 صيغ كلها ثابتة. وإن زعم ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصيغة الرابعة وهي الجمع بين اللهم والواو لم تصح، لكنها صحيحة ثابتة في صحيح البخاري. ثابتة في صحيح البخاري. ونعلم أن ابن القيم رحمه الله تعالى إنما ألف كتابه زاد المعاد في حال السفر، ليس عنده مراجع ولا كتب، لكنه إمام حافظ. ومن يعرو من الخطأ والنسيان والذهول هو ليس بالمعصوم رحمة الله عليه. أقول الجمع بين اللهم والواو صحيح ثابت في صحيح البخاري، ويجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، فيقول كل من الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المأموم هل يجمع بينهما؟ ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، عند الشافعية يجمع المأموم بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، والمأموم مطالب بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتساء به. وغيره يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. إذن الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. لماذا لا نقول لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذه وظيفة الإمام وهذه وظيفة المأموم. قد يقول قائل الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة وجمع بينهما، نقول هو قدوة في حاله وفي مثل حاله عليه الصلاة والسلام يكون قدوة للإمام في هذا، فهذا وصفه حال كونه إمام. وما الذي يخرج المأموم؟ يخرجه قوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا، لأن العطف بالفاء يقتضي الترتيب مع التعقيب، فمجرد ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، كما مضى نظيره فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هل معنى هذا أننا مع الإمام نقول ولا الضالين؟ لا، نقول بعد انقطاع نفسه من قوله ولا الضالين نقول آمين، وبعد انقطاع نفسه من قوله سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد، لأن العطف بالفاء يقتضي هذا. صح عنه أنه كان يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. لأنكم تشاهدون بعض الناس عنده خلل كبير في هذين الركنين، أعني ركن القيام من الركوع والقيام من السجود. نعم، هو مجرد نقر، بعض الناس يفعل هذا، إذا رفع هبط مباشرة. نعم، قد يكون من الناس الوافدين الذين اعتنقوا مذاهب أخرى قد يوجد هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، هذا في صحيح مسلم، يعني يطيل هذا الركن الذي هو القيام، ثم يسجد ثم يقعد على السجدة حتى نقول قد أوهم. وفي حديث أبي حميد فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يعود كل فقار إلى مكانه. إلى مكانه إيش؟ قبل الركوع أو قبل الدخول في الصلاة؟ ولان قبل الركوع قابض واضع يديه على صدره، ثم ركع وقبض ركبتيه، ثم رفع من ذلك الركوع. نعم، فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، هل المراد إلى مكانه قبل الركوع أو قبل الدخول في الصلاة؟ وما الذي يترتب على هذين الاحتمالين؟ إذا قلنا قبل الركوع يكون بعد الركوع قابض كما كان قبل الركوع، وهذا هو الأولى وهو الذي ورد في حديث وائل بن حجر. وإذا قلنا حتى يعود كل فقار إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة معناه أنه يرسل يديه، لأنه قبل الصلاة ما في قبض، ولهذا قال بعضهم أنه لا يقبض يديه بعد الركوع، بل زعم أن ذلك بدعة، والصواب أنه يقبض يديه بعد الركوع، والمراد حتى يعود كل فقار إلى مكانه ما قبل الركوع وهو الأقرب، ثم يهوي للسجود، ثم يهوي للسجود دون رفع لليدين. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، جاء في وصفه في وصف الصلاة عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. وأما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع، فقد قرر الحفاظ أنه وهم، وهم من الراوي، وصوابه يكبر مع كل خفض ورفع، بل الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. في حديث وائل ابن حجر، وهذه مسألة كثر فيها الكلام وهي في غاية الأهمية، مسألة ماذا يقدم إذا سجد، هل يقدم يديه ولا يقدم ركبتيه؟ جاء في حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. والحديث مخرج في السنن ومصحح أيضا، وضع ركبتيه قبل يديه. وعلى هذا إذا سجد المصلي يضع ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه، وهذا مرجح عند جمع من أهل العلم، وانتصر له ابن القيم. لكن روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا عكس الحديث السابق. في حديث وائل كان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، رواه الأربعة وصححه بعض أهل العلم. لكن روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وهو أقوى من حديث وائل. حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل. يقول الحافظ بن حجر: فإن له شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. إن هذه المسألة تحتاج إلى بسط، تحتاج إلى توضيح. الآن عندنا حديثان متضادان في الظاهر، في الظاهر. وإذا رأيت من يرجح تقديم الركبتين كما في حديث وائل يحكم على الحديث الثاني بأنه ضعيف لأنه مخلوب، وإذا رأيت من يرجح تقديم اليدين على الركبتين لأنه أقوى من حيث الصناعة ولو شواهد حكم على الحديث الثاني بأنه ضعيف. ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن الحديث الثاني حديث أبي هريرة مقلوب. كيف مقلوب؟ كيف مقلوب؟ يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول: إذا وضع يديه قبل ركبتيه، البعير يقدم يديه في بروكه قبل ركبتيه، إذن يكون هذا تناقض، فهو مقلوب، لأن لو أخذناه على ظاهره صار متناقضين. هذا تناقض، هكذا قرر ابن القيم. وأطال رحمه الله تعالى في تقرير القلب، في تقرير القلب في هذا الحديث، وأجلب على هذه المسألة بكل ما أوتي من قوة وبيان وسعة اطلاع ليقرر أن الحديث مقلوب. وبعضهم يرى وينقل عن بعض كتب أهل اللغة أن ركبتي البعير في يديه، ركبتي البعير في يديه. لكن افترض أن ركبتي البعير في يديه، هل ينحل الإشكال؟ ما ينحل الإشكال، ما ينحل الإشكال، لأنه إذا قدم يديه أشبه بروك البعير في الصورة، أشبه بروك البعير في الصورة. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصورتين كلاهما صحيحتان وجائزتان، وسواء قدم الإنسان يديه أو قدم ركبتيه سيا، هذه ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذه ثابتة من أمره، وليضع اللام لام الأمر، وليضع يديه قبل ركبتيه. نودي الأخوان ينتبهون شوي، لأن هذه المسألة تحتاج إلى دقة فهم. هل الحديث الثاني حديث أبي هريرة مقلوب كما قال ابن القيم؟ أنا أقول الحديث ليس بمقلوب، وآخره يشهد لأوله. لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل الركبتين. هل فهمنا معنى البروك؟ هل فهمنا معنى البروك؟ ما فهمنا معنى البروك. لكي نفهم الحديث، هل طعن أحد من الأئمة المتقدمين في الحديث بأنه مقلوب؟ ما طعن أحد بأنه مقلوب، يعني من تكلم فيه تكلم في إسناده، ما تكلم في متنه. إذن خفيت هذه العلة على المتقدمين؟ ما تخفى، لأنها واضحة، يدركها، يعني اللي أدركه ابن القيم يمكن يدركه أحد الناس. نعم، كل إنسان يشوف البعير يقدم يديه قبل ركبتيه يسجد، لكن ما فهمنا معنى البروك. متى يقال برك البعير؟ يقال برك البعير إذا نزل على الأرض بقوة أثار الغبار وفرق الحصى. فإذا برك بقوة، المصلي برك على يديه بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى وخلخل البلاط كما يفعل بعض الناس، نقول هذا برك مثل ما يفعل برك البعير. لكن إذا قدم يديه قبل ركبتيه ووضعهما مجرد وضع على الأرض ما يكون برك مثل برك البعير. امتثل قوله عليه الصلاة والسلام وليضع يديه قبل ركبتيه، ما برك مثل برك البعير. نأتي إلى الحديث الأول، يعني إذا كان مجرد تقديم الركبتين أو اليدين، الملاحظ مجرد الوضع. فإذا نزل الإنسان على الأرض بقوة فقدم يديه قبل ركبتيه وسمع لنزوله على الأرض صوت، يعني بعض الناس تسمع البلاط خلخل، هذا برك مثل ما يبرك البعير. لكن لو قدم ركبتيه بقوة على الأرض، هل يكون فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. لا يا أخي، نقول هذا مثل ما يبرك الحمار، يقدم ركبتيه لكن بقوة. وقد نهينا عن مشابهة الحيوانات، نهينا عن مشابهة الحيوانات. أيهما أقوى، حديث وائل ولا حديث أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة أقوى. وليضع يديه ركبتيه، يعني نفرق من مجرد الوضع وبين مشابهة البعير في بروكه على الأرض بقوة. يعني الآن ما تفرق بين وضع المصحف على الأرض، وهذا جائز عند أهل العلم، وضع المصحف على الأرض جائز، لكن رمي المصحف على الأرض وإلقائه هذا خطر عظيم. بعض أهل العلم يفتي بكفر من يفعل هذا إذا فعله استخفافا. فرق بين أن ترمي المصحف هكذا وبين أن تضعه مجرد وضع على الأرض، وهذا جائز. فنريد أن نفهم معنى الوضع، وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين أول الحديث والآخر، فنحتاج إلى ترجيح بين الحديثين. الذي يقول حديث أبي هريرة أرجح يقول نقدم اليدين قبل الركبتين، لكن ما نبرك مثل برك البعير، ما ننزل على الأرض بقوة، بل نضع اليدين قبل الركبتين. والذي يرجح حديث وائل، نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض قبل يديه. وشيخ الإسلام رحمه الله لاحظ مسألة وضع ورفق وهدوء في الصلاة، وسواء قدم الإنسان يديه ولا ركبتيه، المقصود أنه يضع مجرد وضع سيا. والذي يرجح حديث أبي هريرة على حديث وائل وهو المقتضى، مقتضى ما ذكره الحافظ بن حجر هنا، يقول أنا أقدم يدي قبل ركبتي برفق وأضع يدي على الأرض قبل ركبتي، وامتثلت هذا الأمر وليضع يديه قبل ركبتي، والحمد لله ما صار شيء، ما أشبهت البعير، امتثلت الأمر ولم أشبه البعير. قل على أن نختم بهذه المسألة ونكمل إن شاء الله تعالى بقية صفة الصلاة بقية المسائل إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.